ويرد على مسلك التعهد. احنا وضحنا مسلك الاعتبار ومسلك التعهد في تفسير الوضع، وذكرنا الفرقين الاساسين بين هذين المسلكين، واعترضنا على مسلك الاعتبار. بقي ذكر الاعتراضات التي اوردها السيد الشيخ رضوان الله عليه على مسلك التعهد. السيد الشيخ رضوان الله عليه يذكر اعتراضين على مسلك التعهد. الاعتراض الاول هو انه لو ان الناس كانوا متعهدين أن لا يأتوا بكل لفظ إلا عند إرادة تفهيم معناه، لو كان هذا التعهد صادرا حقا من قبل الناس جميعا لكان هذا يعني أنهم قد تعهدوا ضمنا على أن لا يستعملوا المجاز، لأنه مثلا الكلمات التي تصلح للاستعمال المجازي لو أن الوضع فسرناه، لأنه موضوع للمعنى الحقيقي غير موضوع، هذه الكلمات غير موضوع للمعنى المجازي، مثلا مثل كلمة الأسد موضوع لمعنى ذاك الحيوان المفترس المعروف، غير موضوع لمعنى الرجل الشجاع، صحيح أو لا؟ وكلمة البحر موضوعة للبحر من الماء، وغير موضوعة لمعنى العالم الوسيع علمه. فإذا فسرنا الوضع بمعنى التعهد، والوضع طبعا يختص بالمعنى الحقيقي، الوضع في المعنى المجازي هو ماكو وضع، الوضع مختص بالمعنى الحقيقي، يعني أنه قد التزم وتعهد على أن لا يأتي بهذا اللفظ إلا عند إرادة المعنى الحقيقي. هذا ضمنان إيش يعني؟ ضمنان يعني أنه إذن قد تعهد أن لا يستعمله في المعنى المجازي، في حين أنه ما أكثر الاستعمالات المجازية، والمتكلم الذي يستعمل اللفظ في المعنى المجازي لا يشعر بأنه قد خالف تعهده، لا يلوم نفسه، عادة اللي يخالف تعهده يلوم نفسه، يعني يشعر بمخز الضمير، يشعر بالملامة لنفسه، أنه ليش أنا تعهدت وخالفت تعهدي، بينما الإنسان الذي يستعمل مجاز ما يشعر هيك شيء أبدا، ما يشعر بأنه خالف التعهد. إذن هذا شاهد على أنه ماكو هيك شيء تعهد، لو كان يوجد تعهد من هذا القبيل لكان هذا يعني أنهم قد تعهدوا على أن لا يستعملوا المجاز، بينما ما أكثر استعمال المجاز، والاستعمال المجازي طبيعي ليس مخالفة للتعهد. مخالفة التعهد حتى مع نصب القرينة مخالفة للتعهد، مخالفة للتعهد، لا حتى مع نصب القرينة هذا خلافة، كان قد تعهد أن لا يأتي بهذا اللفظ إلا عند إرادة المعنى الحقيقي، بينما أتى باللفظ بدون إرادة المعنى الحقيقي حتى وإن ينصب 10 قرائن، على كل حال هذا خلاف التعهد، ينافي التعهد. من كان قد تعهد حسب هذا المسلك كان قد تعهد أن لا يأتي باللفظ إلا عند إرادة المعنى الحقيقي، في المعنى المجازي ماكو وضع، ماكو وضع يعني ماكو تعهد، فالتعهد مختص بالمعنى الحقيقي، يعني قد تعهد على أنه لا يأتي باللفظ إلا عند إرادة المعنى الحقيقي، فلو أنه بل استخدم اللفظ في غير المعنى الحقيقي حتى مع نصب القرينة هذا ينافي التعهد مالت، ينافي التعهد مالت. يعني اسم مشترك لفظي التعهد أكو في كليهما، شنو؟
تعودوا على استخدامه وتجمعوا في استخدام المعنى،
التعود ما احنا قاعد نحكي على مسك التعود ما على مسك القرن الاكيد حتى تقول تعودوا.
التعود
تعهد خب هو تعالى على مسك التعهد قاعد نحكي على مسك التعهد ماكو شيء سوى التعهد. تعهد الناس على انه لا يستخدمون الالفاظ الا عند ارادة معانيها الحقيقية. فاذا استخدموا اللاف في غير المعنى الحقيقي هذا ينافي التعهد مالتهم. يعني ان التعهد تتطور يعني انه رفعوا اليد عن تعهدهم السابق وتعهدوا جديد. خب اذا كان هذا معناه انتقال الواقع من معنى الى معنى اخر. هذا مو مجاز, هذا انتقال الواضع من معنى الى معنى اخر.
لا هو تطور يعني توسع مثلا فرض هاي الحاله
يعني مو مثلا بلغ حد الواضع يعني تعهد بلغ حد التعهد في المعنى الجديد.
ما بلغ حد الوضع
اذا لا يزال ذاك التعهد الاول باقي وماكو تعهد جديد. اذا ما بلغ حد الواضع اصلا معنى الواضع في هذا المسك بناء على هذا المسك معنى الواضع يعني التعهد. فإذا تفترض أنه ما بلغ حد الواضع يعني ما بلغ حد التعهد, فيعني ما فقط التعهد السابق موجود والتعهد الجديد ما صاير. فإذا استعمله في المعنى المجازي يعني أنه خالف تعهده, هذا ينافي تعهد. هذا هو الاعتراض الأول على مسلك التعهد. والاعتراض الثاني على مسك التعهد, تحبون واحد نطبق على العبارة, لاحظ العبارة, ويرد على مسك التعهد أولا أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له, يعني المعنى الموضوع له المعنى الحقيقي. لا يتعهد مثل هذا التعهد. شنو الدليل على أنه لا يتعهد مثل هذا التعهد؟ الدليل يقول لأن هذا يعني التزامه ضمناً بأن لا يستعمله مجازاً. لو تعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا عند إرادة المعنى الحقيقي يعني أنه إذن التزم بأن لا يستعمل اللفظ مجازاً. هذا لأن هذا يعني التزامه ضمناً بأن لا يستعمله مجازا, مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي. شنو؟ وين؟ اي بلي كثيرا ما, مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ كثيرا هذا كثرا خطأ كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي, فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلمين. وهذا الاعتراض الأول. وثانيا الاعتراض الثاني هو أنه لو أن الواضع كان يعني التعهد وكان فهم مراد المتكلم معتمدا على الاستفادة من تعهده, لو كان هكذا حقا لكان هذا يعني ان السامع بالاستدلال المنطقي يفهم مراد المتكلم, يعني انه هذا السامع يحسب الحساب بهالصورة, يقول بانني اعلم بان هذا المتكلم قد تعهد أنه لا يأتي باللفظ إلا عند إرادة هذا المعنى, ما دمت عالما بتعهده وهو عادة يمشي يفي بتعهده, إذن فمقتضى وفائه بتعهده وقوع التلازم بين الإتيان باللفظ وإرادة هذا المعنى. هذا مقتضى وفائه بتعهده أنه يصير تلازم بين اتيانه باللاف وارادته لهذا المعنى, وهذا التلازم طبيعي انه اذا حصل احد الطرفي المتلازمين استطيع ان استكشف الطرف الاخر بقانون الملازمة، بقانون استكشاف احد المتلازمين بالطرف الاخر. اذا فمتى ما تلفظ بهذا اللفظ ان استكشف الطرف الاخر للملازمة وهو ارادته لمعناه فيستكشف. هذا استدلال منطقي فهد له دقة ومعرفة و يعني فدوعي كامل، بينما نجد بأنه الدلالة اللغوية القلقة اللغوية فدشي واضح جدا، حتى الطفل في الأدوار الأولى من طفولته يفهم المعنى من كلام المتكلم من لفظ المتكلم. الطفل استوى يستطيع أن يتلفظ يفهم معنى ماما وبابا وحليب وماء وما شاكل من ألفاظ، وهو لا شك أنه في هذه الأدوار الأولى من طفولته لم تنضج عنده فكرة منطقية وكيفية لاستكشاف اللازم من الملزوم، وأن هذا التعهد أن المتكلم قد تعهد وهذا التعهد استوجب ملازمة بين الأمرين، إذن فأنا أستطيع أن أستكشف اللازم من الملزوم. هذه الاستدلالات المنطقية ما يدركها الطفل، ما ناضج عنده شيء فكرة منطقية استدلالية عند الطفل، مع ذلك نرى بأن الطفل يفهم المعنى من اللفظ، يفهم المعنى من اللفظ. إذن فالقلق اللغوية أبسط وأهون وأوضح من تفسيره بالتعهد الذي يقول به السيد الخوي أو يقول به هؤلاء القائلين بمسلك التعهد. بلي خاص بالواضع، والواضع قلنا هم الناس كلهم، مو هذا قلنا في الفرقين بين مسلك التعهد وبين مسلك الاعتبار. في احد الفرقين قلنا بانه بناء على مسلك التعهد الناس كلهم يصيرون واضعين. احسن، الاستدلال يحتاجه المستمع ما يحتاجه المتعهد. المتعهد ما يستدل، المتعهد فقط يتعهد، المستمع هو الذي يستدل، هو الذي يستدل. المستمع هو الذي يقول بانني لمعرفتي بتعهد المتكلم إذن أشعر بوجود تلازم بين كلام المتكلم وإرادته لمعنى، وهذا التلازم يستدل به السامع، يستدل بهذا التلازم، السامع هو الذي يستدل بهذا التلازم، فيقول بأنه ما دام صار تلازم بين تلفظ المتكلم وبين إرادته لمعنى، إذن أستكشف من تلفظه أنه قد أراد، يعني يستكشف اللازم من الملزوم. هذا الاستدلال يستدل به المستمع، بينما الطفل ما عنده قدرة على الاستدلال بهذا النحو، مع ذلك يفهم المعنى، يدرك المعنى من الله. هذا شاهد بأنه القلقة اللغوية التي تؤدي إلى تصور المعنى أبسط من هذا، أبسط، ماكو فيه استدلال، ماكو فيه بل الانتقال من اللازم إلى الملزوم، وإنما هذه عملية أبسط من هذا بكثير. هذا هو الاعتراض الثاني على نظرية التعهد. لاحظ العبارة. وثانيا أن الدلالة اللفظية والقلقة اللغوية بموجب هذا المسلك، يعني بموجب مسلك التعهد، تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة وانتقالا من، يعني اولا لابد ان يدرك الملازمة، وثانيا بعد ادراكه للملازمة ينتقل من اللازم الى الملزوم، من الملزوم الى اللازم، وادراكا للملازمة وانتقالا من احد طرفيها، يعني من احد طرفي الملازمة الى الطرف الاخر، مع ان وجودها يعني وجود الدلال اللفظي، وجود القلق اللغوية في حياة الانسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي له، وهذا يبرهن على أنها أبسط من ذلك، على أن يعني القلق اللغوية أبسط من ذلك. والتحقيق السيد الشيخ رضوان الله عليه يرجع مرة أخرى كما سبق في الحلقة الأولى هنا أيضا يرجع إلى تحقيقه هو في تفسير الواض، وهو يقول بأنه العلقة الوضعية اللغوية في الحقيقة تعتمد على قانون تكويني يسود الذهن البشري، هناك قوانين تكوينية تسود عالم الخارج، وهناك قوانين تكوينية تسود عالم الذهن. من جملة القوانين التكوينية التي تسود عالم الذهن هو أن الذهن البشري خلق بنحو بحيث أنه متى ما اقترن في الذهن تصوران اقترانا أكيدا شديدا، فبعد ذلك يصبح هذا الذهن ينتقل من أحد هذين التصورين إلى التصور الآخر. خلق الذهن البشري بهذا النحو، تكوينة الذهن البشري، تكوينة الذهن البشري تقتضي هذا المعنى، تقتضي أنه متى ما حصل الاقتران الأكيد بين تصورين في الذهن، فبعد ذلك يبقى أحد التصورين يستوجب التصور الآخر، ينقل الذهن إلى التصور الآخر. هذا قانون من قوانين الذهن البشري. سواء كان هذا الاقتران الأكيد حصل بصورة عفوية أو حصل بعملية واعية متعمدة، حصول الاقتران الأكيد بصورة عفوية مثاله افرضوا مثلا سماع زئير الأسد مع نفس الأسد، تصور الزئير مع الأسد، هذا شو صار؟ كيف أنه هؤلاء الذين سمعوا زئير الأسد، احنا او بعضنا لعله ما سمعين زئير الأسد، فإذا نسمع الصدفة ما رح نتصور الأسد لأنه ما نشخص، لكن اللي يشخص اللي سامع لعدة مرات سامع الزئير من الأسد، هذا شلون بعد ذلك كل ما يسمع الزئير يتصور الأسد؟ هذا بسبب أنه بصورة متكررة سمع الزئير ورأى الأسد اقترن عنده. شلون؟ وقد يكون قريب لكنه اكو مانع بال هذا بالقفص اللي هذا ما شايف القفص بالهذا بالحديقة الحيوانات، حديقة الحيوانات عادة يخلون الأسد بالقفص. فعندما يسمع الزئير لعدة مرات ويرى الأسد يصير عنده اقتران، اقتران أكيد بين تصور الزئير و سماع وتصور الأسد، وبعد ذلك هذا الاقتران الأكيد يؤثر هذا الأثر بحيث متى ما تصور الزئير يتصور الأسد. هذا بسبب شنو؟ بسبب حصول الاقتران الأكيد بين هذين التصورين، وهذا الاقتران حصل بصورة طبيعية بصورة عفوية لا ضمن عملية واعية. هذا مثال حصول الاقتران الأكيد بين تصورين بصورة عفوية. وأما حصول الاقتران الأكيد بعملية واعية، ذلك فيما إذا افترضنا أنه جاء أحد واعتبر بأي نحو افترضنا الاعتبار من الأنحاء السابقة، واتخذ اعتباره وسيلة لشنو؟ وسيلة لتحقيق القرن الأكيد في أذهان الناس. لو أن أحدا وضع اللفظ لمعنى بمعنى أنه اعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى وأعلن عن اعتباره، إعلانه لهذا الاعتبار وسيلة لتحقق القرن الأكيد في أذهان الناس. بلي تعهد، هذا فالواحد بل يعتبر واعلن اعتباره، الناس ما قالوا له بانه سمعا وطاعه احنا راح نعمل بذلك، لم يتعهدوا بهذا التعهد، لكن اقتران صار في أذانهم، صار في أذان الناس اقتران بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى، في أذان الناس صار اقتران. طبعا هناك شخص سبب هذا الإيجاد، هذا الاقتران، أوجد هذا الاقتران في أذان الناس، فليكن شخص، هذا الشخص نسميه واضح، فليكن هذا الشخص نسميه واضح لأنه هو الذي أوجد هذا الاقتران في أذان الناس، لأن الواضح هو الاقتران في أذان الناس. هذا الاقتران من الذي أوجده؟ إذن فهو الواضح. كل من أوجد هذا الاقتران في أذان الناس، هذا الاقتران الأكيد في أذان الناس فهو الواضح. لو أن أحدا جاء وأعلن بأن هذا اللاف قد وضعته لهذا المعنى، أعلن للناس والناس سمعوا، خو الناس يحصل عندهم بذلك قرن أكيد في أذانهم، بل بين تصور هذا اللفظ وتصور هذا المعنى. إذن فالاعتبار ليس هو الواضح، الاعتبار هو وسيلة للواضح. الاعتبار الذي ذكره مسلك الاعتبار ليس هو الواضح، ولهذا قلنا سابقا اعترضنا على مسلك الاعتبار أن الاعتبار وحده لا يكفي، الاعتبار وحده لا يكفي لتفسير علاقة السببية الحقيقية كما ذكرنا سابقا. الآن ظهر أن الاعتبار شلون يحقق هذه السببية؟ الاعتبار يحقق السببية استخداما لهذا القانون التكويني للذهن البشري، لأن الاعتبار وسيلة لإيجاد القرن الأكيد، والقرن الأكيد يؤدي إلى تبادر الذهن إلى التصور الثاني، أحد التصورين مجرد حصول التصور المقارن له. فإذن الواضع هو ذاك الاقتران، والاعتبار وسيلة للواضع. إذن يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أننا نستطيع أن نقول بأن المسلك الاعتبار صحيح، لكنه بهذا المعنى مو بالمعنى الذي هم ذكروا بأن الاعتبار هو الواضع، هذا لا، هذا خطأ. الاعتبار هو الواضع خطأ، بهذا المعنى الذي احنا نقول صحيح أن نقول بأن الاعتبار وسيلة لحصول الواضع، يعني وسيلة لحصول الاقتران الأكيد، والواضع هو الاقتران الأكيد، هذا هو الصحيح. لاحظوا العبارة. والتحقيق أن الواضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري، وهو أنه كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان ارتباطا مؤكدا، أصبح بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا لتصور الآخر، وهذا الرابط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية كالرابط بين سماع الزئير وتصور الأسد، الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الأسد، وأخرى يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع. كيف هذه العناية؟ شنو؟ لعله مثلا هو الإعلام، أو مثلا شنت أمثل لكم في الحلقة الأولى لأنه يسوي عزيمة، ضمن العزيمة يعلم بأنه أنا غيرت اسمي، اسم جديد وضعت لنفسي، أحيانا أكون من هذا القبيل. فالعناية بحيث تؤدي إلى اقتران أكيد في أذهان الناس، فبهذه العناية يرفع ذاك الاقتران الأول، يزيل الاقتران الأول ويوجد اقترانا جديدا مثلا. وأخرى يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع، إذ يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس، يعني يوجد هذا الارتباط، يوجد هذا الاقتران الأكيد في أذهان الناس، فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاث، يعني من المسالك الثلاث، الاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الرابط، يعني وسيلة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الرابط والقرن المخصوص بين اللفظ وتصور المعنى. فمسلك الاعتبار هو الصحيح، ولكن بهذا المعنى، مو بالمعنى الذي ذكره الأصحاب، بل بهذا المعنى الجديد، يعني الاعتبار وسيلة لإيجاد الوار وليس الاعتبار هو الوار. فمسلك الاعتبار هو الصحيح ولكن بهذا المعنى. وبذلك صح أن يقال إن الواضع قرن مخصوص. الواضع ليس هو الاعتبار، بل الواضع هو قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد، لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن. ومن هنا نعرف أن الواضع ليس سببا إلا للدلالة التصورها. الآن نجي نشير إلى أصل فكرة أن هذه الدلالات الثلاث من أين نشأت، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية والدلالة التصديقية الثانية، الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. هذه الدلالات الثلاث منين حصلت؟ يقول بأنه احنا ما دام أبطلنا مسلك التعهد الذي كان يترتب عليه أن الدلالة التصديقية تنشأ من الواضع، المسلك التعهد هكذا كان يترتب عليه كما سبق ما قلنا، وقد أبطلناه مسلك التعهد وآمنا بمسلك القرن الأكيد، أو قل بمسلك الاعتبار بالمعنى الجديد آمنا. إذن يظهر من ذلك أن الدلالة التصديقية ما تحصل بالواضع، الدلالة التصديقية إنما تحصل بالواضع بناء على مسلك التعهد، وقد أبطلنا مسلك التعهد. أما بناء على مسلك الاعتبار أو قل بناء على مسلك القرن الأكيد اللي إن إحنا آمنا به، لا يحصل بالواضع إلا الدلالة التصورية، لأن القرن الأكيد حصل بين من وبين بين تصورين، القرن الأكيد حصل بين تصورين، بين تصور اللفظ وتصور المعنى. فبسبب هذا القرن الأكيد يحصل التصور، يحصل التصور. أما استكشاف وجود قصد وإرادة في قلب المتكلم، استكشاف ذلك يحتاج إلى مصدر آخر للاستكشاف، يحتاج إلى ظهور الحال كما شرحنا في الحلقة الأولى. ظهور حال المتكلم هو الذي يؤدي إلى حصول الدلالة التصديقية. أما بالواضع لا يحصل إلا دلالة تصورية فقط. لاحظ العبارة يقول: ومن هنا نعرف أن الواضع ليس سببا إلا للدلالة التصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فمنشأهما الظهور الحالي والسياقي للكلام لا الواضع. الوضع التعييني والتعيني. الآن نأتي إلى هذا تقسيم المعروف، يقسمون الواضع الى تعييني، الى واضع تعييني وتعيني. وكل تقسيمين طبعا كما درست في علم المنطق، كل تقسيم يحتاج الى اساس للتقسيم. مثلا تارة نقسم الكلمة على اساس الاعراب فنقول اما مرفوع او منصوب او مجرور مثلا، وأخرى نقسم الكلمة على أساس عدد الحروف فنقول أن الكلمة تارة ثلاثية وأخرى رباعية وأخرى مدري خماسية. كل تقسيم له أساس. هذا التقسيم أساسه ما هو؟ أساس تقسيم الواضع إلى تعييني وتعيني. قالوا بأننا نقسم الواضع إلى تعييني وتعيني على أساس سبب الواضع، هكذا قالوا، سبب على أساس سبب الواضع، منشأ الواضع. فقالوا بأنه منشأ الواضع، سبب الواضع، تارة يكون هو كثرة الاستعمال، وأخرى يكون جعل جاعل متعمد. فإذا كان السبب هو كثرة الاستعمال سموا الوضع بالوضع التعيني، وإذا كان سبب الواضع هو جعل جاعل فهذا سموا ذلك بالوضع التعييني. السيد الشيخ رضوان الله عليه يورد على هذا التقسيم بإشكال بناء على المثابت الأخرى في تفسير الواضع، بناء على مسلك الاعتبار أو مسلك التعهد. بناء على مسلك الاعتبار ومسلك التعهد يرد على هذا التقسيم بأنه ما دام أن هذا التقسيم قام على أساس سبب الوضع. إذن فلا بد وأن يكون سبب الوضع مختلف في هذين القسمين، لكن بناء على مسك الاعتبار ومسك التعهد سبب الوضع ما راح يختلف، وذلك باعتبار أنه التعيني كيف يفسر الوضع التعيني؟ يفسر بكثرة الاستعمال. هل أن كثرة الاستعمال توجد الاعتبار أو توجد التعهد؟ كثرة الاستعمال لا توجد اعتبار، لا توجد التعهد، كثرة الاستعمال وحدها لا تكفي لحصول الاعتبار. الاعتبار يحتاج إلى معتبر، يحتاج إلى تعمد وجعل من قبل المعتبر. على هذا التقسيم بإشكال بناء على المسالك الأخرى في تفسير الوضع، بناء على مسلك الاعتبار أو مسلك التعهد، بناء على مسلك الاعتبار ومسلك التعهد يرد على هذا التقسيم بأنه ما دام أن هذا التقسيم قام على أساس سبب الوضع، إذن فلا بد وأن يكون سبب الوضع مختلف في هذين القسمين، لكن بناء على مسلك الاعتبار ومسلك التعهد سبب الوضع ما راح يختلف، وذلك باعتبار أنه التعيني كيف يفسر الوضع التعيني؟ يفسر بكثرة الاستعمال. هل أن كثرة الاستعمال توجد الاعتبار أو توجد التعهد؟ كثرة الاستعمال لا توجد اعتبار، لا توجد التعهد، كثرة الاستعمال وحدها لا تكفي لحصول الاعتبار. الاعتبار يحتاج إلى معتبر، يحتاج إلى تعمد وجعل من قبل المعتبر، لابد وأن يصدر الاعتبار من شخص أو من أشخاص. مجرد كثرة الاستعمال لا توجد الاعتبار، وكذلك التعهد، التعهد بحاجة إلى متعهد، فالناس لابد وأن يتعهدون. مجرد كثرة الاستعمال لا توجد التعهد. نعم قد تقول بأن كثرة الاستعمال تكشف عن وجود الاعتبار أو تكشف عن وجود التعهد، هذا معقول أن تقول بأن كثرة الاستعمال كاشف عن الاعتبار أو مو سبب الاعتبار بل كاشف عن الاعتبار أو كاشف عن التعهد، هذا معقول. وعندئذ سيكون الفرق بين الوضع التعيني والوضع التعيني في الكاشف عن الوضع لا في سبب الوضع. ما صار إذن أساس التقسيم هو السبب، يعني أنه السبب صار واحدا، سواء متى ما حصل الاعتبار تم الوضع، وهذا الاعتبار دائما سببه هو جعل الجاعل، أو متى ما حصل التعهد تم الوضع سببه هو التزام الناس بتعهدهم، هذا السبب هو هذا، السبب واحد سواء في الوضع التعيني أو التعييني. غاية الأمر تارة المعتبر أو المتعهد يعلن عن اعتباره أو تعهده، يعلن فنسميه تعييني، وتارة يكون الكاشف عن ذلك هو كثرة الاستعمال لا إعلان الواضع، بل كثرة الاستعمال هو الذي نستكشف من خلال كثرة الاستعمال نستكشف وجود اعتبار او وجود تعهد، فالكاشف اختلف بين الوضع التعييني والتعيني. اذا كان الكاشف عن الوضع هو الاعلان الواضح نسمي ذلك بالوضع التعييني، واذا كان الكاشف عن الوضع هو كثرة الاستعمال نسميه بالوضع التعيني. إذن صار الفرق بينهما في الكاشف لا في السبب، السبب هو واحد وهو إعمال الاعتبار بناء على مسلك الاعتبار أو إعمال التعهد بناء على مسلك التعهد. إذن فبناء على مسلك الاعتبار والتعهد سبب الوضع واحد، سبب الوضع ما يختلف في الوضع التعييني والتعيني، سبب الوضع ما يختلف، وإنما الكاشف يختلف. وهذا ينافي ما قالوا بأن هذا التقسيم تقسيم قائم على أساس السبب. هذا اعتراض على هذا التقسيم بناء على مسلك الاعتبار والتعهد، لكن بناء على مسلكنا، بناء على مسلك القرن الأكيد، بناء على مسلك القرن الأكيد يمكن تفسير هذا التقسيم على أساس السبب، يمكن أن نفسر هذا التقسيم على أساس السبب بناء على القرن الأكيد، وذلك باعتبار أنه بناء على القرن الأكيد. ما هو الواضح؟ الواضح هو الاقتران المؤكد في أذهان الناس بين تصور الله وتصور المعنى، هذا الاقتران هو الواضح. ما سبب هذا الاقتران؟ سبب الواضح شنو الذي يحصل هذا الاقتران في أذهان الناس؟ تارة يكون السبب هو وضع الواضح، وأخرى يكون السبب هو كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال سبب لحصول الاقتران، ليس كاشفا عن حصول الاقتران حتى يرد نفس الإشكال، بل هو سبب لحصول الاقتران. كثرة الاستعمال سبب لحصول الاقتران في أذهان الناس. إذن فإذا كان سبب حصول الاقتران في أذهان الناس هو وضع الواضح المتعمد في عملية واعية، هذا نسميه بالوضع التعييني. وإذا كان بل حصول الاقتران في أذهان الناس بسبب كثرة الاستعمال، نسمي ذلك بالقرن بالوضع التعيني. إذا صار الفرق بين الوضع التعييني والوضع التعيني، صار الفرق بينهما في السبب بناء على القرن الأكيد، بينما كان الفرق بينهما بناء على الاعتبار والتعهد في الكاشف. إذن فبناء على مبنانا نحن مسلكنا مسلك القرن الأكيد، نستطيع أن نفسر هذا التقسيم على أساس السبب. لاحظوا العبارة، الوضع التعييني والتعيني. وقد قسم الوضع من ناحية سببه على أساس السبب، قسم الوضع من ناحية سببه إلى تعييني وتعيني. فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص فالوضع تعييني، وإن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجة توجب الإلفة الكاملة بين اللفظ والمعنى فالوضع تعيني. ويلاحظ على هذا التقسيم إشكال، ملاحظة على هذا التقسيم، بأن الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهد، يعني بناء على مسلك الاعتبار وبناء على مسلك التعهد، فلا يمكن أن ينشأ الوضع عن كثرة الاستعمال مباشرة، لأن كثرة الاستعمال لا تؤدي إلى الاعتبار، الاعتبار بحاجة إلى معتبر، كما أن كثرة الاستعمال لا تؤدي إلى التعهد، لأن التعهد بحاجة إلى متعهد. لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا، فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعهد، يعني كثرة الاستعمال تصبح كاشفا عن الوضع لا سببا للوضع، فيصبح الفارق بين الوضع التعييني والتعيني في الكاشف لا في السبب. أن كثرة الاستعمال فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعهد، فالفارق بين الوضعين يعني بين الوضع التعييني والتعيني في نوعية الكاشف عن الوضع لا في السبب. وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من أنه القرن الأكيد، بناء على مسلك القرن الأكيد هذه الملاحظة لا ترد من أنه القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى. كيف؟ يقول فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال كما تحصل بجعل الجاعل تحصل ايضا بكثرة الاستعمال ايضا لانها اقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى. كثرة الاستعمال تؤدي الى تكرر الاقتران، وقد قلنا بان تكرر الاقتران بصورة عفوية تؤدي الى الاقتران الاكيد، تؤدي الى تأكل الاقتران، لأنها تؤدي إلى تكرر الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فيكون القرن بينهما أكيدا بهذا التكرر إلى أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد التصورين صالحا لتوليد التصور الآخر، فيتم بذلك الوضع التعيني. يكفي، والحمد لله رب العالمين.